هي إمكانية عدم قبح الفعل وعدم استحقاق العقوبات في موارد القطع بالترخيص مع ثبوت الإلزام واقعا، أي موارد الخطأ في صغر المولويات نحو التضييق، فإن على الإنسان معذور وهو المعبر عنه بمعذرية القاضي. الوجدان الثاني وجدانية قبح الفعل استحقاق العقوبة عليه في موارد القطع بالإلزام مع عدم ثبوته واقعا، أي موارد التجري الذي يكون من الخطأ في صغر المولوية مثل الآمر، تصور الآمر وتوهم الآمر مع عدم ثبوته، خطأ في صغر المولوية بنحو التوسعة. الوجدان الثالث وجدانية عدم استحقاق العقاب ومعذورية من يعتقد بعدم المولوية في موردين ولو كانت ثابتة المولوية واقعا وكان مخطئا في كبرى المولوية نحو التضييق، كمن يرى البراءة العقلية مثلا في الشبهات البدوية مع أنه يكون واقعا عقل حاكما بالإلزام مثلا والاحتياط فيها. هنا أيضا لا إشكال عند أحد أن هذا الإنسان الذي اعتقد عقله العذر وتصور العذر ولو خطأ حينئذ يكون معذورا ولا يمكن معاقبته. الوجدان الرابع وجدانية القبح واستحقاق العقوبات في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة، أي من يعتقد المولوية في مورد ولم تكن تلك المولوية واقعا ثابتة، كمن يعتقد مولوية الجار أو مولوية المنتخب وواقعا لم تكن هذه المولوية ثابتة، كان جاهلا ومخطئا في ثبوت كبرى المولوية، فإن هذا الإنسان كما قلنا مقدم على المعصية إقدام على مخالفة المولوية والمولى موجودا في حقه ويكون هذا قبيحا. هذه الوجدانات الأربعة قلنا أن المشهور عالجوها بكلمة واحدة وهي أن القبيح وما يستحق فاعله عليه العقاب إنما هو دائما الإقدام على المعصية والمخالفة هو تمام الموضوع في حكم العقل بالقبح وحكم العقل باستحقاق العقوبة، والإقدام في الموارد التي يكون الإنسان عالما بالمولوية صغرا وكبرا يكون ثابتة لا محالة سواء كان مخطئا أو لم يكن مخطئا، وفي مورد عدم ثبوت الصغرى أو عدم ثبوت الكبرى الإقدام غير ثابت لا محالة سواء كان مخطئا أو لم يكن. الإقدام متقوم بالوصول والعلم، العلم تمام المحقق له إثباتا ونفيا، وبذلك توفق بين الوجدانات المتقدمة. سيد الشيخ سيزر كما قلنا بالأمس لم يقبل هذا الجامع هذه النظرية، وكان سبب ذلك أنه الإقدام بهذا المعنى يؤدي إلى أخذ العلم والوصول للكبرى والصغرى معا في موضوع القبح، والعلم بالصغرى وإن كان يمكن أخذه في موضوع القبح، أي العلم بالأمر والإلزام إثباتا ونفيا، لكن العلم بالكبرى لا يمكن أن يؤخذ في موضوع القبح، لأن الكبرى ليس إلا نفس هذا الحكم العقلي بالقبح والإدراك العقلي بعدم الانبغاء، والأخذ العلم به في موضوع نفسه يستلزم الدور والمحال، ولا يفيد ما مسالك ما بين في مسألة أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع شخص ذلك الحكم. قيل هناك بإمكانه بجعل العلم المأخوذ في الموضوع العلم بالجعل، والحكم الذي يكون مترتبا على هذا العلم إنما هو الحكم بمعنى المجعول، وهما شيئان ليس شيئا واحدا، فلا يوجد هناك دورون. هذا الكلام في باب القضايا التصديقية الخبرية لا يجري، في الأمور الواقعية لا يجري، والمفروض أن الحسن والقبح على ما تقدم عند السيد الشهيد قدس سره أمران واقعيان، والأمر الواقعي يستحيل أن يكون الأمر المتأخر عنه وهو العلم به مأخوذا في موضوعه، إذ يستلزم الدور المحال. من هنا هذا كان هو روح الإشكال بحسب الحقيقة للسيد الشهيد، من هنا غير في مقام التوفيق بين هذه الوجدانات الأربعة، اضطر إلى أن ينتهج هذا المنهج، وهو دعوة وجود مدركين عقليين للقبح، مدرك عقلي للقبح وسماه بالقبح الواقعي، موضوعه إنما هو العلم بالصغرى إثباتا ونفيا، وأما الكبرى فليس العلم به إثباتا ونفيا مأخوذا به. ولهذا من يعتقد، من يخطئ في الكبرى ويعتقد عدم المولوية في موردين مع كونه واقعا المولوية ثابتة في حقه، كما في حق الأصوليين القائلين بقبح العقاب بلا بيان مثلا في موارد الشبهات البدوية، بناء على أن الثابت عقلا مسلك حق الطاعة، فإن هذا الإنسان الذي يعتقد القبح، يعتقد العذر مع ويعتقد عدم المولوية كبرويا في هذه الموارد مع ثبوت المولوية واقعا، يكون فعله قبيحا لا محالة. غاية الأمر هذا الفعل القبيح هو لا يدرك قبحه، لكن واقعا يكون قبيحا، لأن العلم بهذا القبح لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع هذا القبح، هذا قبح واقعي. نعم، هنا سوف يكون القضية الأخرى وهي استحقاق العقوبة غير ثابتة، لأن استحقاق العقوبة على ما تقدم في الكلمات السابقة عن سيد الشهيد قدس سره، استحقاق العقوبة قضية أخرى غير قضية قبح، غير قضية قبح الفاعل، قبح المخالفة، ويكون موضوعها حينئذ يمكن أن يؤخذ في موضوعها، يعني في موضوع حسن العقوبة واستحقاق العقوبة من قبل المولى لهذا الفاعل القبيح، أن يكون الفاعل القبيح ملتفتان أو مدركان عالمان واصلا له كبرى القبح، فالعلم بالقبح مأخوذ في موضوع القضية الأخرى التي هي حسن العقاب وعدم قبح العقاب من قبل المولى، فالمولى لا يقبح له أن يعاقب من فعل القبيح الذي وصل له قبحه كبرا وصغرا. وبهذا فكك وميز بين قبح الفعل وبين استحقاق العقوبة عليه، فالقبح الواقعي موجود أما استحقاق العقوبة غير موجود، كما أنه الحكم العقلي الآخر الموجود هنا هو حكم العقل بقبح الإقدام على المعصية أو الإقدام على المخالفة، الإقدام أيضا يكون قبيحا، يعني من يعتقد المولوية في موردين حتى بنحو الخطأ الكبرى المولوية بلا مستوسعة، بأن يعتقد المولوية وواقعا لا توجد مولوية ويخالف، العقل يحكم بقبح فعله. فالوجدان الرابع أيضا يغطى من خلال هذا المدرك العقلي العملي الثاني. قلنا فيما سبق أن هذا البحث وجداني لا يمكن إقامة البراهين فيه إثباتا أو نفيا، لكن يمكن إثارة الوجدان والمنبهات الوجدانية في مقام قبول بعض النظريات في قبال البعض الآخر. نحن هنا نجد أن هذا التوفيق رغم فنيته لكن فيه بعض المفارقات الوجدانية. أولا في هذا التوفيق التفكيك بين ما هو موضوع القبح وما هو موضوع استحقاق العقوبة، حيث يلزم من هذا كما أشير أن يكون المعتقد بالعذر للعذر الكبرى كمن يعتقد أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا تامة، ويعتقد العذر في موارد الشبهات البدوية، هذا يكون فعله يعني مخالفته وارتكابه واقتحامه للشبهة فعلا قبيحا عقلا بالقبح الواقعي، لأن هذا من موارد الخطأ في الكبرى بنحو التضييق، والعلم بالكبرى قيل أنه لا يمكن أن يؤخذ في موضوع القبح، إذن فالقبح فعلي هنا، ويكون عمل هذا الإنسان يعني الأصولي الذي يجري البراءة ويقتحم في الشبهات الحكمية قبل الفحص ويجري البراءة العقلية للشرعية، يكون عمله حينئذ متصفا وموضوعا للقبح، رغم أن هذا العمل لا يكون موضوعا لاستحقاق العقوبة. فنفكك بين قبح العمل وبين استحقاق العقوبة عليه، هذا التفكيك خلاف الوجدان كما قلنا في التعليق على الكلمة الأولى من الكلمات الثلاث المتقدمة. العقل يرى أن ما هو قبيح هو موضوع استحقاق العقوبة، يعني هو الشيء الذي يكون ملاكا لأن يعاقب عليه، وما ليس بقبيح هو الذي لا يستحق فاعله العقاب ولا يقع موضوعا للاستحقاق.
استحقاق العقوبة. صحيح أن استحقاق العقوبة بمعنى حسن العقوبة وعدم قبح العقوبة من قبل المولى، فالاستحقاق مدرك عقلي آخر للحسن أو لعدم القبح في فعل المولى، لكن فعل المولى على ماذا؟ المولى لا يقبح له أن يعاقب من؟ لا يقبح أن يعاقب من صدر منه القبيح. تمام الموضوع. للحكم العقلي الثاني أيضا نفس ما هو موضوع الحكم العقلي الأول بالقبح، لا أنه فيه ملاك آخر مستقل، ملاك استحقاق العقوبة ونفي القبح في عقوبة المولى لعبده، تمام ملاكه وموضوعه هو صدور القبيح من عبده وعدم صدور القبيح من عبده. فإذا كان القبيح صادرا لأن القبح واقعي، إذن يصح عقوبته ويستحق العقوبة عليه. التفكيك بين الحكمين، بين الحكم بالقبح والحكم بالاستحقاق العقوبة، خلاف الوجدان بأن يكون القبح فعليا لكن استحقاق العقوبة غير فعليا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلمة الأولى. إذا لم يستحق العقوبة إذن فلا قبح أيضا في فعله. تقدم في من قبل السيد الشهيد نفسه أنه الحسن والقبح إنما يتصل بهم الفعل باعتبار حيثية صدوره، وأما ذات الفعل مع قطع إضافته إلى الفاعل وحيثية صدوره لا يمكن أن يتصف بالحسن والقبح، لأن الحسن والقبح من صفات الفعل المضاف إلى الفاعل، بخلاف المصلحة والمفسدة. يوجد فرق بين باب المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة تمام ملاكهما وموضوعهما ذات الفعل مع قطع النظر عن الفاعل وإضافته إلى الفاعل، هذا باب المصلحة والمفسدة. وأما باب الحسن والقبح فالحسن والقبح دائما وصفان للفعل بلحاظ إضافتهما إلى الفاعل وبحيثية إضافتهما إلى الفاعل، ولهذا يشترط في الحسن والقبح أن يكون في الحسن والقبيح أن يكون اختياريين، اشتراط الاختيارية والعين والخصوصيات التي من هذا القبيل هي بحسب الحقيقة أيضا دليل على أنه دائما في باب الحسن والقبح الإضافة إلى الفاعل وحيثية الصدور مأخوذة قيد في موضوع الحسن والقبح مقوم بهذا. وإلا لو جرد الفعل ضرب اليتيم، لو جردناه عن الفاعل قلنا ضرب اليتيم، قدغ اليتيم ولو من الكهرباء، الكهرباء تقتل اليتيم، لا معنى لأن يتصف بالحسن والقبح، إنما يتصف قتل اليتيم وضرب اليتيم بالقبح حينما يكون صادرا من الفاعل المختار، يعني من الشخص الذي يكون له الإرادة والاختيار والوصول والعين والإدراك ونحو ذلك. فهذه الحيثية لا يمكن تجريدها في باب الحسن والقبح، كما تقدم في البحث مع المرجاء حينما طرح مفهومي القبح الفعلي والقبح الفاعلي. إذن فبعد أن افترضنا أن القبح، بعد أن افترضنا أن الوجدان يحكم بأن تمام ما هو ملاك وموضوع حكم العقل بحسن العقوبة أو عدم قبح العقوبة من قبل المولى هذا العاب، هو نفس ذاك الذي هو موضوع بحكم العقل بقبحه، هنا القبيح لو فرض صدوره لاستحالة أخذ العلم به في موضوعه، حينئذ لا بد أن يحكم باستحقاق العقوبة عليه. وإذا لم يكن يقبل العقل والوجدان كما في الوجدان الثالث الذي أشرنا إليه، الوجدانات الأربعة لم يقبل استحقاق العقوبة وصحة العقوبة، هذا لا محالة يكشف عن أن الفعل ليس موضوعا للقبح أيضا، باعتبار ما أشرنا إليه من التلازم من أن تمام موضوع أحد الحكمين أيضا هو موضوع الحكم الآخر. هذا خلاف وجدان يلزم من هذا الأمر. الشيء الآخر الذي يلزم من هذا الأمر هو افتراض أنه في موارد الخطأ بنحو التوسعة في الكبرى يكون هناك قبح واحد، يعني من يعتقد المولوية كبرويا في الجار أو في المنتخب، منتخب من الناس مثلا وواقعا لا مولوية لهما هذا ويخالف، هذا يكون فعله قبيحا وهو القبح العقلي الثاني، لكنه قبح واحد. وأما لو كانت هذه المولوية ثابتة واقعا وكان مصيبا لم يكن مخطئا يكون هنا قبحان، القبح الواقعي الذي هو موجود بحسب الفرض أن المولوية إذا كانت ثابتة واقعا فهي تقتضي كبرويا فهي تقتضي القبح الواقعي، فالقبح الواقعي موجود والقبح الثاني أيضا موجود. فيكون المصيب في موارد المولوية في موارد العلم بكبرى المولوية، المصيب علمه للواقع عمله فيه قبحان، والمخطئ في موارد العلم المولوية بالواقع بحيث يكون علمه واعتقاده بمولوية الجار خطأ واقعا لم يكن مولاه، هذا يكون فعله قبيحا بقبح واحد. وهذا أيضا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان نظيم التزم به من قبل السيد الشهيد من أن موارد الخطأ في الصغرى في صغرى المولوية يعني في الأمر والنهي بنحو التوسعة، وموارد عدم الخطأ والإصابة يعني موارد المعصية والتجري كلاهما متساويان. نفس الوجدان الذي قبله السيد الشهيد من أن موارد المعصية وموارد التجري درجة القبح فيهما واحدة، درجة القبح في موارد التجري وموارد المعصية واحدة، يعني إذا كان في المعصية قبحان ففي التجري أيضا قبحان كما تقدم، وإذا كان في المعصية قبح واحد ففي التجري قبح واحد أيضا، يعني إذا كان القبيح الإقدام فقط فالإقدام فيهما على حد واحد، وإذا كان القبيح فيهما القبح الواقعي وقبح الإقدام ففيهما معا كذلك، لأنه افترض أن العلم بالصغرى أخذ موضوعا في تمام الموضوع في القبح الواقعي أيضا، والعلم بالصغرى موجود في مقام في موارد التجري ولو خطأ. ولهذا وافق السيد الشهيد على أنه في موارد التجري يوجد قبحان كموارد المعصية، لأن العلم بالصغرى لا بأس بأخذه تمام الموضوع في كبرى القبح المولوي، لا يلزم منه محذور الدور كما تقدم. فهناك أخذ في الصغرى أخذ العلم لم يكن فيه محذور، ومن هنا غطى هذا الوجدان وجدانية أن موارد المعصية وموارد التجري من الناحية العقلية لا فرق بينهما، يعني العاقل من حيث ما يراه من درجة القبح والتجري والهتك للمولى فيهما على حد واحد، فإذا كان هناك قبحان ففيهما معا، وإذا كان قبحا واحد كما يقول المشهور قبح الإقدام فأيضا فيهما على حد واحد. هذا الوجدان المعترف به ضمنا بين التجري والمعصية بنفسه أيضا موجود في موارد الخطأ في الكبرى في كبرى المولوية بنحو التوسعة، يعني الوجدان أيضا يرى أنه من يخطأ في المولوية يعتقد المولوية مع من في موردين مع كونه غير مصيب للواقع من حيث الكبرى لا من حيث الصغرى، من يعتقد مولوية الجار مثلا من يعتقد حق الطاعة في موارد الشبهات لو كان مخطئا بأن كان واقعا حق الطاعة غير موجود ما يقوله المشهور صحيح وهي من قبح العقاب بلا بيان، لكن من يعتقد قبح من يعتقد حق الطاعة وقبح المخالفة في موارد الشبهة البلية إذا خالف رغم أن عقله أدرك حق الطاعة وأدرك المنجزية للشبهة وأن المولى مولويته مطلقة ثابتة حتى في موارد حق الطاعة وخالفة وكان واقعا مسلك حق الطاعة مخطئا يعني كانت المولوية غير ثابتة واقعا، هذا الإنسان الذي يكون بحسب الحقيقة متجريا، هذا أيضا تجري لكن تجري في كبرى المولوية لا تجري في صغرى المولوية، لا تجري من ناحية الأمر والنهي، تجري في كبرى المولوية، هذا الذي يكون قد تجرى في كبرى المولوية العقل يحكم الوجدان العملي يحكم بأن هذا المتجري في كبرى المولوية كالمتجري في صغرى المولوية، يعني فرقه مع من لا يكون متجريا في كبرى المولوية كما لو كان قدحه مصيبا ووقع أن المولوية ثابتة كبروية في ذلك المورد، الشخصان يراهما أيضا على حد واحد، فالوجدان لا يقبل هذا التمييز بين موارد الخطأ في صغرى المولوية والخطأ يعني التجري الناشئ الثابت في موارد الخطأ في صغرى المولوية بأن يعتقد الأمر ولا أمر واقعا، أو التجري في موارد الخطأ في كبرى المولوية بأن يعتقد كبرى المولوية ولا مولوية واقعا في ذلك المورد ويخالف مع أنه يعتقد المولوية يخالف وواقعا يصادف أنه لم يكن مولوية للمولى لم تكن الكبرى ثابتة في ذاك المورد، العقل يرى أنه لا فرق بين التجري من ناحية صغرى المولوية الخطأ في صغرى المولوية أو التجري من ناحية الخطأ في كبرى المولوية، إذا كنا في موارد التجري في صغرى المولوية نجد أن حاله حال العاصي يعني حال الذي يكون قطعه مصيبا، كذلك في كبرى المولوية من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة أي يعتقد ثبوت المولوية في مورد وثبوت حق طاعة وقبح وعدم انبغاء مخالفة في مورد ويخالف، هذا سواء كان قطعه مصيبا أو كان هذا الخطأ غير مصيب مخطئا الذي هو معنى الخطأ في التوسعة وهو معنى التجري في كبر المولوية، يرى أن هذين الشخصين العاصي والمتجري في كبر المولوية على حد واحد أيضا كالعاصي والمتجري في صغر المولوية، بينما على هذا المسلك نضطر إلى التمييز بينهما، ودعوى أن العاصي في كبر المولوية يعني المخالف لمولاه في مورد ثبوت كبر المولوية وعلم المكلف به له قبحان، بينما الذي يعتقد كبر المولوية في هذا المورد وكان قطعه اعتقاده خطأ أنه قبح واحد، أن القبح الواقعي غير موجود، القبح الواقعي كما افترضنا هو ثبوت المولوية واقعا. إذن هذا أيضا فيه يعني هذا النحو من التوفيق فيه مخالفة للوجدان من هذه الناحية، فهذان منبهان يمكن أن يجعل منبهين بحسب الحقيقة وجدانيين على أن هذا التوفيق بهذا الترتيب افتراضي وجودي قبحين، قبح واقعي وقبح للإقدام غير سديد. والذي اضطر السيد الشهيد في الواقع إلى اتخاذ هذا النحو كما قلنا هو تلك الشبهة، شبهة الاستحالة التي كانت تستحكم بناء على مبانيه قدس الروح من أن المدرك العقلي العملي مدركات واقعية نفس الأمرية، والإدراك هنا بمعنى التصديق والكشف التصديقي الجازم، وحينئذ المدرك العقلي الواقعي الأمر الواقعي النفس الأمري لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع نفسه، هذا محال. هذا هو الذي دعا إلى أن يوفق بهذا النحو افتراضي قبحين، قبح واقعي وقبح موضوعه الإقدام. ويمكن للتخلص عن هذا المحذور حينئذ حل المشكلة بنحو لا نقع فيه مخالفات وجدانية أخرى بأحد طريقين آخرين، إذا قبلنا المنبهين الذين أشرنا إليهم، وإذا لم نقبل المنبهين لا بس كلام السيد الشهيد يكون تاما حينئذ عندما لم يقبل بوجدانه المنبهين الذين أشرنا إليهم. لكن من يكون المنبهان واضحين لديه حينئذ لا بد أن يوفق بين الوجدانات التي أشرنا إليها بتوفيق آخر، حينئذ يمكنه بتوفيق لا يوقعنا في محذور الدور الاستحالة، فإن محذور الدور الاستحالة لا بد من حل له. حينئذ يمكن حينئذ التوفيق بين الوجدانات المذكورة بأحد طريقين آخرين. الطريق الأول أن نرفع اليد عن ذلك المبنى الذي بنى عليه السيد الشهيد من أن المدركات العقلية العملية أمور تصديقية واقعية، كما أشرنا إشارة وإثارة هناك أن هذه أيضا خلاف الوجدان كونها قضايا إدراكية بمعنى تصديقية كاشفة عن أمر ثابت في الخارج، ذاتية عبارة عن ابتهاج النفس، حسن الشيء وكمال الشيء يعني النفس تبتهج العقل للنفس، العقل يبتهج نحو هذا الشيء الذي يسمى بالكمال ويسمى بالحسن ويسمى بالجمال، والقبح بمعنى نفرة العقل وكراهته مع ما يسمى بالأمر القبيح. إذن فهما ليس أمران واقعيان لكي يلزم من اشتراط علم أو التفات الفاعل بهذا المدرك الذي هو من سنخ عالم الشوق والكره، الشوق والابتهاج والبغض والكراهة العقليتين، حينئذ لا يلزم من هذا المحذور، فإن العقل يبتهج نحو الفعل الذي يكون هذا الفعل فاعله يحس بهذا الابتهاج، أما إذا لم يكن يحس بهذا الابتهاج لا ابتهاج نحوه. نرجع حينئذ قضايا الحسن والقبح بناء على المبنى الآخر إلى أمرين ذاتيين لا إلى أمرين موضوعيين موجودين في الخارج في عالم نفس الأمر، ليلزم من أخذ الالتفات والإحساس أو العلم والإدراك لكم لها في موضوعها يلزم من ذلك الدور، فإن مسألة الدور وغائلة الدور هذه المسائل كلها فرع أن تكون هذه المدركات لها ثبوت موضوعي خارج نفس الابتهاج النفسي والشوق أو الحب أو البغض والكره العقلي. إذن فإذا أنكرنا أصل كون هذه القضايا مجعولة شرعا أو عقلائيا أو أن تكون موضوع لها واقع موضوعي لا بنحو الجعل والإنشاء والتشريع من قبل العقلاء كما بين في رده، ولا بنحو القضايا النفس الأمرية الواقعية الموضوعية لا نقع حينئذ في محذور، فلا بأس أن تأخذ الإدراك لهذه كبرى هذه المدركات، بمعنى إحساس الفاعل والتفاته إلى ما يبتهج به نفسه عقله حينما يتوجه إلى مخالفة المولى. لا بأس أن يكون هذا الإحساس فعليته شرطا في ابتهاج العقل نحو هذا الفعل، أو كره العقل ونفرته نحو هذا الفعل. وهذا يرجع إلى ما يقوله المشهور من أنه دائما ما هو القبيح عقلا الإقدام، يعني لا بد أن يكون هناك التفات إدراك إحساس بأن هذا الفعل لا ينبغي بالنسبة لفاعله. هذا الفاعل لا بد أن يعيش هذا الابتهاج وهذا الكره العقلي لكي يحكم العقل حينئذ بأن فعله قبيح أو فعله حسن، ويحكم أيضا ليس بمعنى يكشف عن شيء ليقال حين لزم أخذ الشيء في موضوعه، يحكم بمعنى يبتهج نحوه لا أكثر من هذا. أمر ذاتي بحت وليس له واقع موضوعي لا تشريعي ولا خبري، لا إنشائي ولا خبري يلزم الدور أو يلزم غير ذلك من المحاذير. وهذا يكون مطابقا حينئذ مع عبارة المشهور وإن كان يختلف معهم في التكييف. هذا طريق. الطريق الثاني ما أشير إليه في تحليل قضايا حسن العادل وقبح الظلم، من أننا نعتقد في موارد المولوية وفي موارد حسن العادل وقبح المخالفة وقبح الظلم بوجود مدركين عقليين عمليين، لكن لا مدركين بهذا النحو الذي أشار إليه السيد الشهيد وهو إدراك واقعي وقبح للإقدام، بل مدركين، أحدهما قبح والآخر ليس قبح، مدرك عقلي عملي آخر غير القبح، وهو أن للشخص للمالك مثلا أو للخالق أن يأمر، للمولى أن يأمر أو ينهى، وهذا له أن يأمر أو أن ينهى غير ينبغي ولا ينبغي، له أن يأمر بمعنى أنه لو لم يأمر أيضا لم يكن هناك قبح، يحسن منه الأمر إذا أريد إرجاعه فترجعه إلى الحسن لا إلى القبح. له أن يأمر، يدرك العاقل في موارد المولوية حكمان عقليان عمليان. الحكم الأول أن هذا الشخص لكونه خالقا أو لكونه مالكا أو لكونه منعما، أي منشأ المناشئ التكوينية التي توجب هذا الإدراك العقلي، العقل يدرك أن هذا لهذه الحيثية التكوينية له حق الأمر، لا بمعنى أنه لو لم يأمر ارتكب قبيحا، وإنما مفاد اللام والاختيار، يعني له اختيار أن يأمر إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر. هذا له أن يأمر الذي هو عبارة أخرى عن حسن الأمر وعدم قبحه، لا قبح ترك الأمر، حسن الأمر وعدم قبحه، لا انبغاء الأمر وعدم انبغاء ترك الأمر، فرق بين المفهومين والمدركين. نقول هناك دائما في موارد الظلم كما أجرنا فيما سبق حكم عقلي قبل الانبغاء وعدم الانبغاء، قبل عدم انبغاء الظلم وانبغاء العادل، قبل عدم انبغاء سلب الحق عن ذي الحق وانبغاء إعطاء الحق لذي الحق، قبل الانبغاء وعدم الانبغاء يوجد مدرك عقلي آخر موضوعه من له الحق ومحموله حسن أن يأمر، بمعنى له أن يأمر لا أنه ينبغي له أن يأمر، حسن أن يأمر ولو لم يأمر أيضا له أن لا يأمر، لا بمعنى أنه لا ينبغي له أن لا يأمر. هذا هو مفاد الحق المدرك عقليا. هذا المدرك إذا وافقنا عليه وأشرنا إليه في بحثه حسن الظلم حسن العادل قبح الظلم، إذا قبلنا بوجوده وبهذا أخرجنا قبح الظلم عن كونها قضية بشرط المحمول، قلنا حينئذ الحق المأخوذ في موضوع قبح الظلم غير عدم الانبغاء، وإنما هو مدرك عقلي آخر يختلف سنخا وموضوعا عن عدم الانبغاء. نعم قد يمكن أن يعبر عنه بالحسن الذي لا يكون تركه قبيحا، وهو أن له أن يأمر من حقه أن يأمر. هذا الإدراك لو قبلناه بأن هناك مدركين عقليين في موارد الظلم ومنها موارد المخالفة للمولى والمولوية، حينئذ يمكن أن يقال في المقام أنه يؤخذ العلم بالمدرك العقلي الأول وهو له أن يأمر في موضوع المدرك العقلي الثاني وهو لا ينبغي أن يخالف، من يعلم بأن لهذا الشخص أن يأمر، يعني له حق الأمر عليه هذا الإنسان الذي يعلم بكبر صغرى وكبرى ذلك المدرك العقلي الأول هو الذي يكون موضوعا للمدرك العقلي الثاني. والمدرك العقلي الأول أمر واقعي ولا بأس بأن يكون أمرا واقعيا. المدرك العقلي الأول وهو أن له أن يأمر لكونه خالقا أو لكونه مالكا لا بأس بأن يكون واقعيا، لأن المدرك العقلي الأول ليس بمعنى القبح حتى نقول كيف يمكن أن يكون أمرا هذا قبحا واقعيا ثابتا في هذا المورد، وإنما المدرك العقلي الأول أمر مدرك عقلي تابع للحيثية التكوينية التي هي واقعية أيضا، وهي الخالقية أو المنعمية أو المالكية أو الأبوة أو أي ملاك آخر من الملاكات التكوينية التي تستوجب إدراك العقل مثلا أن له الحق أن يأمر، يعني ليس قبيحا أن يأمر، لا أنه لا ينبغي أن لا يأمر بل ليس قبيحا أن لا يأمر، هذا لا بأس حينئذ أن يكون مدركا عقليا واقعيا ويكون العلم به صغرا وكبرا تمام الموضوع في حكم العقل بعدم انبغاء المخالفات. فيقبح من يعلم بأن هذا له أمر وأنه له أن يأمره، له حق أن يأمره من يعلم بالصغرى والكبرى في لحاظ الحكم الأول العقلي يكون موضوعا للحكم العقلي الثاني بأنه لا ينبغي أن يخالف، ويكون ذاك العلم تمام الموضوع بحيث لو خالفه سواء كان مصيبا في علمه بالصغرى والكبرى وكبرى الحق أو كان مخطئا في علمه بالصغرى أو كبرى الحق يكون هذا الإنسان بحسب الحقيقة موضوعا لحكم العقل بالكبرى، يكون هذا العلم بالكبرى وبالصغرى معا تمام الموضوع. وهذا أيضا منتج ما ذهب إليه المشهور من أن تمام الموضوع للحكم العقلي بالقبح إنما هو الإقدام على سلب الحق، سواء سلب الحق واقعا كما لو كان مصيبا في الكبرى والصغرى معا، أو لم يسلب الحق واقعا كما لو كان مخطئا في الكبرى على الأقل أو في الكبرى أو في الصغرى أيضا، لو كان مخطئا أيضا إقدامه على سلب الحق متحقق لأنه كان يعتقد الحق كبرويا وصغرا فهو قد أقدم على سلب الحق، فيكون تمام القبيح تمام موضوع القبح هو العلم بالحكم العقلي الأول بالحق صغرا وكبرا، يعني الإقدام على سلب الحق سواء كان هناك سلب للحق واقعا أو لم يكن سلب للحق واقعا. وبهذا لا يبقى فرق بين موارد التجري من الناشئ من الخطأ في الصغرى في تصور أمر ولا أمر واقع إلزام ولا إلزام واقع، أو التجري بنحو الخطأ في كبرى الحق والمولوية كمن يتصور أن هذا له أن يأمر واقعا ليس له أن يأمر، ليس له ملاك لأن يكون له حق أن يأمر، حينئذ كلاهما على حد واحد يكون الفعل فيهما معا قبيحا بقبح واحد وهو قبح الإقدام. وأيضا في موارد المعصية كما لو كان قطعه وإدراكه مصيبا في الصغرى وكبرى المولوية ومن له الحق أيضا يكون القبيح قبحا واحدا وقبح الإقدام لأن العلم والوصول تمام الموضوع. وهذا الأمر في موارد المعصية يوجد صدق عنوان آخر وهو عنوان سلب هذا الحق عن صاحبه لأنه قد سلب الحق أيضا، بينما في موارد التجري سواء بنحو الخطأ في الكبرى أو الخطأ في الصغرى لا يكون سلب الحق متحققا، المفروض أنه لم يكن هناك حق إما لعدم صغرى أو لعدم وجود أمر أو لعدم كبرى. عنوان سلب الحق صدقه في موارد المعصية دون التجري، على الأقل دون التجري في موارد الخطأ في الكبرى، عدم صدقه لا يمنع صدق السلب هناك وعدم صدقه في التجري هنا، لا يؤدي إلى أن يكون العاصي بلحاظ المتجري أشد في القبح العقلي. نعم قد يكون أشد في الأمور اللاشئة كما قال المشهور الراجعة إلى الأمور النفسانية والتشفي النفسي، وهذا أمر قد يحس به الوجدان أيضا، الوجدان يحس أن العاصي يوجد فيه فرق عن المتجري في أن العاصي سلب شيئا أيضا عن مولاه، فلو كان المولى له التشفيات قد يعاقبه عقوبة زائدة بملاك التشفي، لكن بمر العقل عندما نراجع العقل نجد أن العقل لا يجد فرقا بين العاصي والمتجري من حيث درجة القبح، لأن تمام الموضوع في ذلك القبح هو الإقدام الذي كان على حد واحد في العاصي والمتجري سواء كان تجري بنحو الخطأ في كبرى المولوية أو في صغرى المولوية. فالإنصاف حينئذ ما ذكره المشهور من أن القبيح دائما هو الإقدام، موضوع القبح وكذلك موضوع استحقاق العقوبة هو الإقدام، هذا أمر ينتجم مع الوجدانات العرفية في المقام. هذا الأمر كان يواجه محذورا، وهو محذور الدور، محذور الدور يمكن حله بأحد هذين الطريقين، لأن الإقدام متقوم بالعلم وتمام مقومه العلم، وأخذ العلم بالكبرى في موضوعه كان دورا. ومن هنا اضطر سيد الشهيد إلى ذاك التوفيق، وهذا علاجه يكون إما بإنكار أن تكون هذه القضايا أساسا قضايا نفس أمرية واقعية، أو إذا قبلنا أنها قضايا واقعية مدركة فلا بأس بأن يقال بوجود قضيتين مدركتين، قضية هي عبارة عن أن له أن يأمر وليس قبيحا أن يأمر، وهذا هو معنى الحق العقلي المدرك في موضوع قبح الظلم الذي فسر الظلم بسلب الحق من الحق، فالحق غير لا ينبغي، أمر آخر غير القبح الذي يأتي على الفاعل للظلم، هذا عبارة أخرى أن ذاك له أن يأمر سواء كان له مأمور أو لم يكن مأمور، سواء عصاه مأموره أو امتثله مأموره، يوجد مدرك عقلي آخر وهو أن هذا هل له أن يأمر أو ليس له أن يأمر، له أن يفعل هذا الفعل الذي هو الأمر والإلزام أو ليس له أساسا أن يلزم، فنقول أحد المتساويين بلحاظ الآخر ليس له أن يأمره حتى لو كان المساوي يريد أن يمتثله، عذلك هذا ليس له أن يأمره، هذا مدرك عقلي آخر غير أنه يجب إطاعته وينبغي إطاعته ويقبح مخالفته. إذا قبلنا وجود مدركين عقليين حينئذ يمكن أخذ العلم بهذا الإدراك المدرك العقلي الأول كبرا وصغرا في موضوع المدرك العقلي الثاني، وبهذا نوفق بين كل الوجدانات السابقة كما وفق المشهور، ولا يلزمه محظور لأن العلم بحكم عقلي قبلي وهو الحق الذي هو أمر واقعي، يعني حكم عقلي واقعي وليس ذاك الحكم مأخوذا في موضوعه وصوله، الحق بعد من قبيل الحيثية الواقعية الموجودة في الآمر وهي الخالقية والمالكية، له أن يأمر أيضا أمر واقعي فيه سواء علم به الإنسان أو لم يعلم به، علم به المكلف والعبد أو لم يعلم به المكلف والعبد، وترم علمه به يكون تمام الموضوع فيه ينبغي ولا ينبغي في حق العبد، يعني يقبح المخالفة ولا ينبغي المخالفة، إذن فيكون حينئذ بهذا قد دفعنا مشكلة الدور لعدم توقف شيء على نفسه، وأيضا يكون بذلك قد وحدنا وحافظنا على الوجدانين السابقين، يعني حافظنا على كون تمام ما هو القبيح يستحق فاعل العقاب وما لا يستحق عليه فاعل العقاب ليس قبيحا، فإن الإنسان الذي أخطأ في الكبرى المولوية بنحو التضييق، يعني أدرك عدم المولوية في مولد، يعني عدم ذاك الحق حق أن يأمر مع أنه واقعا كان له أن يأمر، هذا ليس فعله قبيحا، واقعا ليس قبيحا لأنه واقعا قبيحا ولا يستحق العقاب عليه، فلا نقع في مصادمة ذاك الوجدان أيضا ونوفق بين كل الوجدانات السابقة، وكذلك في أن يكون العاصي والمتجري المتجري في كبرى المولوية المخطئ في كبرى المولوية من نحو التوسعة أيضا نحافظ على وجدانية وحدة درجة القبح وملاك القبح فيهما وهو قبح الإقدام، فما ذكره المشهور جاء طفح على ألسنة المشهور من أن القبيح دائما في مقام في باب الظلم هو الإقدام على الظلم، الإقدام على سلب الحق والإقدام متقوم بالعلم، هذا كلام صحيح وإن كان يحتاج إلى كان بحاجة إلى فنيا إلى تصنيع وتكييف الذي كان تكييفه بأحد هذين الطريقين المذكورين، وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة وهي تحليل هذا المدرك العقلي للقبح في باب المخالفة. بعد هذا يوجد كلمات وبراهين ذكرها المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية وحاشيته على الكفاية في بحث التجري، صاحب الكفاية قدس سره من أولئك الذين أنكر القبح في التجري لكن وافق على استحقاق الحقوبة في التجري، فكك أيضا بين القبح بس تفكيكا واضح البطلان من ذاك الجانب، قال يستحق فاعله للعقوبة رغم أن فعله ليس قبيحا، والواقع هذا التفكيك الذي من الواضح كونه خلاف الوجدان فإن استحقاق العقوبة لا يكون أوسع من القبح، نشأ من شبهات فلسفية له في تصور ما ينبغي أن يكون موضوعا للقبح والحسن العقليين، وقسم من مرتبط ببحث الطلب والإرادة بحسب الحق، تلك الشبهات أوقعته في هذه النتيجة وتلك المباني الفلسفية أوقعته في هذا التفكيك الواضح كونه خلاف الوجدان أن التجري ليس قبيحا لكن يستحق فاعله العقوبة من قبل المولى، فلا بد من التعرف إلى الشبهات التي أثارها بوجه القائلين بقبح فعل التجري أثار عدة شبهات، أربع شبهات لعلكم. مجموع ما ذكره في حاشيتي على الرسائل وفي الكفاية وحاشيتي على الكفاية يمكن تلخيصها في براهين أو شبهات أربعة ذكرها لإثبات عدم القبح أو عدم إمكان قبح الفعل المتجرى به، سوف تأتي إن شاء الله.